صلى الله وزاد ثناء عليك يا رسول الله، يا من بهدى أسرار حياة، اشفع لنا يا حبيبا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، قال الإمام النووي: باب أمر الصائم بحفظ لسانه وجوارحه عن المخالفات والمشاتمة ونحوها. وسيذكر الإمام النووي حديثين في هذا الباب. اعلموا أيها الإخوة أن هذه العبادات الشعائرية من صلاة وصوم وزكاة وحج وتلاوة للقرآن وذكر لله تعالى لا بد أن تنعكس سلوكا في الحياة، ذلك لأن المسلم الذي ذكر الله تعالى وصار قريبا من الله تعالى وأتمر بأمر الله تعالى ائتمارا صحيحا لا بد أن ينعكس هذا الأمر سلامة في ممشاه في الحياة. فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وذكروا بأن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه يريد أن يسلم ويصلي غير أنه يسرق، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له صلي واسرق. الصحابة قالوا كيف لما مضى الرجل يا رسول الله شو صلي واسرق؟ قال إن صلاته سوف تنهاه. هذه الصلة بالله عز وجل، هذا المعراج، الصلاة معراج المؤمن، هذه المناجات، هذا القرب من حضرة الله تعالى، هذا الحب لحضرة الله تعالى سينعكس امتثالا للأوامر واجتنابا للنواهي. فإذا وجدت الصلاة لا تعطي هذه الآثار فانظر لعل هذه الصلاة فيها تقصير، فانظر لعل هذه الصلاة ما فيها جمعية القلب على الله عز وجل. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصوم ينهى عن الرفث وعن اللغو وعن الفحش وعن المشاتمة وعن المقاتلة. فإذا وجدت الصوم لا ينعكس بهذه الصيغ فانظر لعل هذا الصوم يعني صحيح امتنع عن الطعام والشراب لكن قلبه لم يتصل بربه، وبالتالي هذا الصوم لم يعطي الأثر المطلوب. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الزكاة، هذه الصدقات لا بد أن تنعكس تراحم، لا بد أن تنعكس عطف على الضعفاء، لا بد أن تنعكس معونة للمساكين. فإذا وجدت الزكاة تدفع مع من وأذى وتكبر وإزعاج لهذا الإنسان الضعيف فانظر لعل هذه الزكاة مدخول فيها. وهكذا أيها الإخوة، والحج، إنسان يخرج إلى الحج يعود وقد تهذبت أخلاقه، يعود وقد سكنت روحه، يعود وقد هدأت نفسه. فإذا وجدت الحاج عاد من الحج فهو أكثر غضبا وأكثر إساءة للآخرين، فانظر لعل هذا الحج كان مدخولا به فما آتى ثماره. الذي يعطي ثمار هذه العبادات الشعائرية صلة القلب بالرب. إذا صلاتك اتصل فيها قلبك بربك، إذا صومك اتصل به قلبك بربك، إذا زكاتك، إذا حجك، هناك جليس الملوك يكرمه الله تعالى بملوك الأخلاق. جليس الملوك يكرمه الله تعالى بملوك الأخلاق. ستنعكس صفات الله تعالى جل جلاله في صفاتك بما يتناسب مع بشريتك. فالله عز وجل رحيم، ما من لائق غير قلبك امتلأ بالرحمة. الله عز وجل كريم، نعم، اللائي غير قلبك امتلأ بالكرم. الله عز وجل ستير، يحب الستر، ما من لائق غير أنت تستر على الناس عيوبهم وأخطاءهم وهكذا. فالإمام النووي عقد بابا، قال: باب أمر الصائم بحفظ لسانه وجوارحه عن المخالفات والمشاتمة ونحوها. أنتم تعلمون أيها الإخوة، بيننا يعني أشخاص ممكن أن يتكلم كلام غير جيد. هو رمضان دورة من أجل أن تتوقف عن هذا الكلام الفاحش. ما الله عز وجل قال لك: اترك الطعام والشراب تركته. إذا أن تترك الكلام غير المناسب هذا أمر ميسور ومقدور عليه، ولا بد أن تخالف نفسك وتجاهدها حتى تترك هذه الكلمات النابيات. الصيام تدريب على ترك المخالفات. سامحني، واحد ينظر إلى مواقع إباحية، أفلام إباحية قبل رمضان، وهو في رمضان كمان ينظر. طيب كيف ورب العالمين الذي أمرك أن تترك الطعام والشراب هو الذي أمرك أن تغض البصر؟ معناته ما زلت بحاجة إلى أن يشتغل قلبك بذكر ربك حتى تأتمر بالأمر كما أراد الله عز وجل. واحد بمد إيده على الحرم، وبنهار رمضان كمان عم يمد إيده على الحرم، يعني يأخذ رشوة، يأخذ من أموال الناس. طيب كيف معناته هذا الصوم ما آتى ثماره؟ باب أمر الصائم بحفظ لسانه وجوارحه عن المخالفات والمشاتمة ونحوها. لذلك قالوا الصوم ثلاثة أنواع: صوم العوام، وصوم الخواص، وصوم خواص الخواص. قالوا صوم العوام صوم عن الطعام والشراب، صوم الخواص صوم عن المخالفات، وصوم خواص الخواص صوم عن كل ما سوى الله تعالى، وقلبه دائم مشغول بحضرة الله تعالى. تفضل.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. متفق عليه.
فلا يرفث يعني لا يتكلم كلاما فاحشا، لا يصخب يعني لا يغضب ولا يضطرب ولا يشتد. فمعناته الصوم يعني بده يعطيك هيك سكينة، الصوم بده يعطيك طمأنينة. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. قالوا فليقل إني صائم، هذا إما لتنبيه هذا الذي سبه أو شتمه، يقول له: أنا صائم، لا أستطيع أن أقابل سبابك بسباب وشتائمك بشتائم، يا أخي أنا صائم، لا أستطيع أن أقابل مقاتلتك بمقاتلة، أنا رجل صائم، أنا رجل مأمور بأن أترك هذا السباب وهذه المقاتلة وهذه الشتائم. فهذه إني صائم تذكير للذي هو قبالته بأنه رجل صائم، أو هي تذكير لنفسه: إني صائم، بالتالي أنا ما بقدر أتكلم كلاما فاحشا. إني صائم يعني هو يذكر نفسه: أنت رجل صائم، إذا لا تشتم أحد، لا تقاتل أحد، لأن الصوم ينبغي أن يؤدبك. إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. ماذا إذا الإنسان في نهار رمضان سب إنسانا، شتم إنسانا، تكلم كلاما فاحشا، ضجر، غضب؟ هلا أنتم تسمعون مرات ناس العوام يقول لك: أخي لا تحكي معي شيها، الله وكيلك، يعني روحي براس مناخيري، بكفي إني صايم، أقسم بالله بتحكي كلمة لأنزل فيك قتل. هذا ما فهم من الصوم، هو لازم إنه يعني بده يقول له: أقسم بالله إني صايم، ما حبقدر أزعجك أبدا، أما مو والله إذا بتحكي معي كلمة بدي أعمل لك مشكلة. ماذا إذا إنسان كانت هذه عادته؟ شيخنا عليه رحمة الله حدثنا عن والده الشيخ أمين كفتار، تقول له أمه، تقول: يا ولدي، أبوك الشيخ أمين كان عالم، ليس إنسانا يعني بسيطا، قارئا ودارسا للفقه والقرآن والحديث، غير أنه كان شديد الغضب، وكان عنده نزق، وكانت عنده شدة. قالت: يا ولدي، أبوك كان إذا غضب اشتد اشتدادا قويا حتى إنه ربما كسر الطاولة أمامه أو كسر الأشياء التي أمامه. لكن سبحان الله بعد أن لقي شيخه المربي الشيخ عيسى الكردي وأخذ عنه الذكر قال تغير تغير، يعني عجيب هذا الرجل الذي كان يشتد هيك عند غضبه صار ما شاء الله عنده سكون عنده طمأنينة. وهيك يا أخوان الالتزام بالمسجد لازم يأثر فيكم. ما سامحني إذا أنت بتروح وبتجي على الجامع، بتروح وبتجي على الجامع وأنت أنت، أخلاقك هي هي، تصرفاتك هي هي، عباداتك هي هي، تقصيرك هو هو، شو عم تستفيد إذا من هذا الذهاب والإياب؟ بس هي تقول لما أخذ طريق الذكر، ذكر الله تعالى أيها الإخوة، لأن من جالس الملك فإن الله تعالى يجالسه فتنزل أنوار الله تعالى في قلبه، هناك تتطهر هذه النفس وتتطهر هذه الروح، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قال الله تعالى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فالله عز وجل يلهم نفسك تقواها، بس بدك تكثر من ذكر الله تعالى. نصيحة يا أخوان، في نهار رمضان اشتغلوا بذكر الله تعالى، في ليل رمضان اشتغلوا في ذكر الله تعالى، نحن الآن في النصف الثاني من رمضان بأيام العشر، اشتغلوا بذكر الله تعالى. من كان منكم يستطيع أن يعتكف في العشر الأواخر، بس يعتكف لأجل أن يشتغل بذكر الله تعالى حتى تتهذب أخلاقه وتتهذب نفسه الأمارة بالسوء وحتى يرقى. أما تلاقي واحد ممكن يكون له رتبة وظيفية عالية بس عندما يغضب يا لطيف يتكلم كلام غير لائق. أذكر بأن رجلا كان قاضيا وله رتبة في القضاء عالية وله مكانة اجتماعية كمان راقية، حصلت خصومة بين ابنته وزوجها وصهره يعني، فاحتكموا إلى أحد الشيوخ. فجاء يوم يعني هذا الاحتكام، جاء هذا القاضي صاحب المكانة والجاه والمنزلة، وجاءت معه ابنته وجاء الصهر. لما جلس هذا الصهر مع هذا القاضي يتكلم، وإذا بهذا القاضي يشتد اشتدادا ويتكلم كلاما نابيا جدا، كأنه لما غضب يعني كأنه كلام السوق، وصار صوته يخرج إلى الشارع. يقول الشيخ كنت أحترم هذا الرجل، لكن بعد هذه الجلسة سقط من عيني. طبعا يا أخوة، يعني أنت إذا رأيت رجلا تضعه في مكان عالية بس عندما يغضب يتصرف تصرفات الشوارع يسقط من عينك، سواء كان تخيلوا يعني طبيبا يتكلم كلاما فاحشا تزدريه ازدراء شديدا أنت. هلا لو إنسان في الشارع يتكلم كلام فاحشا تقول هذا مستواه، بس هذا طبيب يتكلم كلاما فاحشا، تصوروا مهندسا يتكلم كلاما فاحشا، قاضيا يتكلم كلاما فاحشا، تاجرا ثريا يتكلم كلاما فاحشا، يسقط من عيون الرجال. والإسلام يريد أن يرقيك، الإسلام لا يريدك أن تسقط أبدا، والإسلام يريد أن يرفع مكانتك. رجل جاء لسيدنا الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه وراح يشتم سيدنا الحسن، وإذا بسيدنا الحسن يقول إن كنت كما تقول فغفر الله لي، وإن لم أكن كما تقول فغفر الله لك. فاستحي الرجل. ومر شخص أيضا هيك آذاه، قال أو اغتابه وتكلم عنه بالنقص في غيبته وبلغ سيدنا الحسن، فأرسل له طبقا من التمر وقال بلغني أنك اغتبتني وقد أهديتني حسناتك، وأنا ما عندي من الحسنات ما يكفي حتى أهديك، سامحني فأرسلت لك هذه طبق التمر. ومر كمان سيدنا الحسين كمان تكلم عنه رجل في الطريق، وكان سيدنا الحسين يمشي والرجل يلحقه ويتكلم كلاما يعني نابيا، بعدين توقف سيدنا الحسين قال انتهيت، لأني الآن وصلت إلى يعني حي، وإذا شاهدوك أهل حي ربما يؤذونك، فما بدي إياهم يؤذوك، أحكي الكلمات كلهم هون قبل ما نوصل للحي تبعنا. ما شاء الله. رجل يقول للأحناف، يقول والله لئن قلت لي كلمة لأسمعنك 10. شوف تحكي معي كلمة ناقصة، والله 10 كلمات ناقصة. يقول له الأحنف: أما أنا فلئن قلت لي 10 فلن تسمع مني 1. سئل، كان الأحنف ابن قيس عنده حنف، هو سمي أحنف، عنده حنف في قدمه يعني عرج، وكان دميم الخلقة يعني منظره ما حلو، غير أنه كان سيدا في قومه، حاطينه هو السيد تبعه. فقالوا مرة لقومه: بما سادكم الأحناف؟ ليش حاطينه؟ قالوا: بسلطانه على لسانه، عنده قدرة بيضبط كلماته بطريقة عجيبة. فقلت يا شباب اوعك تفكر انت منزلتك بقصة شعرك، اوعك تفكر منزلتك بالبوط اللي بتلبسه بقدمك، اوعك تفكر منزلتك بالجوال اللي بتحمله، اوعك تفكر منزلتك بنوع النظارات اللي بتحطها، اوعك تفكر منزلتك بالسيارة اللي بتركبها. انت اكبر من كل هذا، انت منزلتك بالانضباط بامر الله تعالى. هلأ رمضان تدريب، إذا واحد بيناتنا بعيد منهم بيحكي كلام ما حلو، رمضان تدريب إنه ما يحكي هذا الكلام، وما بده شيء. المرة اللي بتحكي فيها كلمة ما بتنحكى تصدق ب5000 ليرة. فإذا معاشك شي 150 يعني على 10 20 مرة بتصفى على الصفر وما فيها شيء، بتصير تروح وتجي مشي، وبيجعوك أقدامك، وبتقول لنفسك الأمارة بالسوء: لأنك تكلمت كلاما غير لائق أنت ستدفعي. لا بتقول بلسانك ولا بتقول بالكتابة ولا بتسمح لأحد يتكلم أمامك كلاما غير لائق. من غير اللائق يا أخوان، صائم شاب ملتزم بالمساجد، والله رفقاته بيبعثوا له رسائل فيها نكت أو طرف، بس هذه الطرف غير لائقة أبدا. شلون هي؟ كيف تفعل؟ ومرة قالت لي إحدى السيدات بأن زوجها مع أصدقائه، زوجها عمره 50 سنة، مع أصدقائه في مجموعة يتراسلون بالجملة في نكت غير مؤدبة على الإطلاق. كيف أنت تسمح؟ قال إيه يعني إحنا شباب مع بعضنا البعض وهيك عم نضحك. من قال لك؟ هلأ لو قلت هالنكتة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هل يقبلها؟ لو عرضت هذه النكتة على رب العالمين هل يقبلها؟ علما أنها ستعرض، ما هيك؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فيا أخواني اللي بيناتنا يشعر لا سمح الله بأنه هو يتكلم كلاما غير لائقا أو يستمع لكلام غير لائق، رمضان هي فرصة لأنك تصفي أذنك وتصفي لسانك من هذا الشيء. وإذا لسانك لهلأ ما أسلم، شو معنات الإسلام؟ اقرأوا كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأوا كل آيات القرآن الكريم، هل تجدون كلاما نابيا؟ كيف شو معنات مسلم؟ يعني مستجيب لأوامر الله تعالى، وأوامر الله عز وجل باللسان، تأمرك أن ينضبط لسانك بالكلام الحسن، أن يكون كلامك وهدوء، قال الله تعالى: وهدوء إلى الطيب من القول، الكلمة الطيبة صدقة. هيك هذا هو الإسلام، هذا هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما بليق المسلم هذا اللسان اللي عم يقرأ قرآن هو نفسه يتكلم بالفاحش، هو نفسه يتكلم بالرفث. فرمضان يا أخوان هو تدريب، هب بأن مسلم كان مقصر والحقيقة لسانه ما له مسلم، يعني هو مسلم بس اللسان ليس مسلم، لأنه الإسلام هيك، في إسلام لللسان وإسلام للعين وإسلام للإذن وإسلام لليد وإسلام للقلب. فهب بأنه واحد لساته يعني صح عمره 30 سنة و20 سنة و40 سنة بس لهلأ لسانه مو مسلم، حتى من حوله بيقولوا يا أخي هذا فلان لسانه متبري منه، أخي لا تطالعوا له خلقه، متى ما طلع خلقه هذا بخربيط. مرات واحد بيقول لك يا أخي أنا بس هي مشكلتي لما بيطلع خلقي بخربيط، طيب بدك تصلح هذه المشكلة قبل أن يفجأك الموت. سيدنا لقمان قال له أحد الملوك: اذبح لي شاة وأتني بأشرف عضوين فيها. فراح ذبح له الشاة وجاب له لسان وقلب. بعد فترة قال له اذبح لي شاة وجيب لي أخبث عضوين فيها، جاب له اللسان والقلب. قال كيف؟ قال لأن هذان إذا صلحا صلح الجسد، وإذا فسدا فسد الجسد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا معاذ أمسك عليك هذا. لذلك بعض الصالحين كان يحط بحصة تحت لسانه عشان قبل ما يحكي الكلمة يزينها. والله جربوه، أنا جربتها، تراها جيب حمصة صغيرة حطها تحت لسانه ما فيها شيء. تصير بدك تحكي كلمة هيك، قبل ما تحكي كلمة يعني بتحس لسانك مربوط، بتزينها. إذا منيحة بتحكيها، مو منيحة ما بتحكيها، ما فيها شيء. جيب مرة أنا ساويت هيك دفتر صغير، صرت أكتب زائد واحد ناقص واحد، إذا حكيت كلمة حلوة زائد واحد، كلمة ما حلوة ناقص واحد. هلا بآخر النهار نجمعهم هدول زائد واحد ناقص واحد، إذا طلعوا الزائدات أكثر نعمة، بس طلعوا الناقصات أكثر. لكن بدك تحاسب، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. وإلا إذا بتترك حالك هيك إنه أخي أبلا هلا لا بحصاو، إذا بتترك حالك هيك بتضلك بصير عمرك 40 سنة و50 سنة و60 سنة، بتصير جد وأحفادك يهزؤون بك إنه هذا جدي يحكي كلام ما بينحكى. الإسلام ما بيحب أتباعه أن يسقطوا، يحب أتباعه دائما في ترقي. بعدين تخيلوا يا إخوان واحد يتكلم كلام غير لائق، معقول يقعد قدام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ معقول؟ ما بيقعد، ما بيقعد، هو بيستحي بحاله. حتى لو قيل له تعال اجلس بيقول لك أنا بحكي كلام ما بينحكى، ما بدي يسمعني النبي صلى الله عليه وسلم. فقبل أن يفجأنا الموت يا إخوان، ونحن ذاهبون نحو الموت، قبل أن يفجأك الموت تدرب على أن تحفظ هذا اللسان. رمضان تدريب، اعمل لك تدريب 30 يوم بإذن الله، بإذن الله بتطلع من رمضان خلاص اعتدت على الكلام الحسن. قلت لكم مرة، ذكر الله تعالى بيعلمك الكلام الجيد، والصحبة الصالحة إذا صاحبت الناس يلي لسان كمان هيك لبق بيعلموك اللبق. وبالعكس هلا اذا انت بتقعد مع شباب او جلسه، او انت بتعدي مع بنات، او بتشوف مسلسلات فيها كلام فاحش، لحاله لحاله يسري اليك الفحش، الصحبه بتاثر. قلت لكم مره في واحد من الاخوه جاب لشيخنا، كان اشترى هو ببغاء، والببغاء بيحكي، بس هو اشترى انه معلم هذا الببغاء بيحكي كم كلمة رزيلة هيك معلمه صاحبه. فهو هذا الاخ حمل هالببغاء وراح لعند الشيخ انه بده يضحك الشيخ يعني. قال له سيدي انا بدي فرجيك شغلة. قال له تفضل. قال له اعطوني هالببغاء. فوت هالببغاء. قال له سيدي هذا بيحكي. قال له طيب يلا خليه يحكي، مدري شو حكى له كلمة. قام هذا الببغاء سب، حافظ مسبات يعني، ضحك هذا الأخ إنه هو بيضحك الشيخ. قام الشيخ قال له ابني خليه عندي. خلص الشيخ قال له خليه عندي، خلى عنده شهر شهرين ثلاثة أربعة. بعد 4 أشهر الشيخ قال دقوا له لفلان يجي، فدقوا لفلان وإجا. لما إجا وقعد مع الشيخ، الشيخ قال له جيبوا لنا الببغاء. جابوا الببغاء حطوه قدامه، صار الببغاء يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله. نسيهم، نسي الرزالة، وصار كيف كيف الإنسان هيك. إذا الببغاء تأثر الإنسان كمان بيتأثر. إذا أنت تركت صحبة الناس الفاحشين وصحبت الناس الصلحاء تنمحى، تنمحى الكلمات غير اللائقة، وبينحط بدالها كلمات لائقة. فذكر الله تعالى يا أخوان والصحبة تؤثر في أن يرقى لسانك. إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، يعني لا يتكلم كلاما فاحشا، ولا يصخب، لا يشتد ولا يحتد. طيب إذا سابه أحد أو قاتله، قال فليقل إني صائم. والصائم فوق أن يتكلم كلاما نابيا، فوق أن يتكلم كلاما فاحشا. الحديث الثاني تفضل.
وعنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري.
الله أكبر. الله أكبر. إذن الحديث يؤكد بأن الصوم شرع مو لأجل أن تترك الطعام والشراب وحسب، هذا الطعام والشراب مظهر لحقيقة أن تترك جميع المخالفات الشرعية. معقول صائم وبيشهد زور؟ معقول صائم وبيروح بيعمل بالباطل؟ صائم وبيروح بياكل ربا؟ صائم وبيروح بيأذي جيرانه؟ صائم وبيروح بعق أمه وأبوه؟ صائم وبيروح بيأذي أخوه؟ صائم وبيعتدي على مال أخته؟ قال إذا فعل الله مو بحاجة، أنت أكلت لما ما أكلت الله عفوا، يعني هلا الله شو جاءه إذا نحن ما أكلنا وما شربنا؟ ما جاء شيء. لكن إذا أنت انضبطت بأوامر الشرع في أعمالك وفي أقوالك، هناك أنت تكون حققت مراد الله تعالى في الأرض، وصرت عبدا لله تعالى حقا. فمرة جديدة أيها الإخوة، هذا ترك الصوم، ترك الطعام وترك الشراب، إنما هو مظهر، وحقيقته أن تترك كل ما نهى الله تعالى عنه. بس بقال بدك تروح تحضر مجالس علم، نصيحة يا إخوان، لا تتركوا مجالس العلم، ما حييتم حتى تتعلم أوامر الله ونواهي الله. لأن أناسا يقعون في نواهي الله بيقول لك والله أنا ما بعرف أنه حرام. طيب ما بتعرف لماذا لم تتعلم؟ فنصيحة، إلزموا مجالس العلم لتعلم ما أمر الله به وما نهى الله تعالى عنه. وبعد هذا بدك مجالس الذكر حتى نفسك تستقيم على ما تعلمت، لأنه في ناس ما بتعلم وفي ناس بتعلم بس ما بتعمل. الذكر بيساعدك أنك تعمل، والصحبة يساعدانك على العمل. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
اشفع لنا يا حبيبا لله.